وبعض أحبتي في الله، حلقتنا اليوم نتناول فيها قصة امرأة لا أقول من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، بل هي ممن تبعهم بإحسان، امرأة من التابعين، زوجة صالحة وفية تقية نقية، وفت لزوجها في غيابه، بل ووفت لولدها، فقامت على ربايته ورعايته وتنشئته أحسن تنشئة. أسأل الله تعالى أن يرحمها وأن يرضى عنها. حديثنا في هذه الحلقة عن أم ربيعة، ربيعة الرأي، العالم، الإمام الكبير، العلم الذي كانت تستعصي بعض المسائل على الأئمة الكبار أمثال مالك إمام دار الهجرة وغيره من الأئمة الفقهاء المعروفين المشهورين، كانوا يرجعون في بعض المسائل التي استعصت عليهم إلى ربيعة، فهو واحد من أشياخهم. فيا ترى ما قصة ربيعة وما قصة أم ربيعة صاحبة قصتنا اليوم؟ القصة بدأت إخوتي وأخواتي حينما خرج فروخ وهو زوجها أبو ربيعة، وكان تابعيا جليلا، وهو الربيع ابن زياد، وهو غلام للقائد الصحابي المعروف الربيع ابن زياد الحارثي أمير خراسان. خرج معه لفتح سجستان وغيرها من البلدان وقاتل قتال الأبطال، وبعد الانتصار بفضل من الله تعالى رجع مرة أخرى إلى المدينة، فأعتقه سيده الربيع فأصبح حرا بفضل من الله، بل وأعطاه نصيبه من الغنائم الكثيرة. فعاد فروخ إلى زوجته وعمره حوالي 30 سنة بهذا المال الطيب، واستطاع أن يبني بها، واستطاع أن يفتح بيتا طيبا كريما حسنا. وبعدها بفترة من الزمان اشتاق مرة أخرى إلى الجهاد في سبيل الله. قالت زوجته: لمن تتركني وتترك هذا الجنين؟ لمن تتركني وتترك هذا الجنين وأنت لا أهل لك في المدينة ولا عشيرة؟ كلام واضح جدا هنا، الكلام هنا واضح جدا. فكان رد زوجها فروخ عليها رد ملؤه اليقين والإيمان بالله سبحانه وحسن التوكل على الله عز وجل. قال: أتركك لله تعالى، الله لن يضيعك، أنا خارج في الجهاد في سبيله، أبتغي مرضات الله عز وجل. فوافقت على خروجه، خرج وترك لها 30,000 دينار. 30,000 دينار كان مبلغ يعتبر مبلغ كبير أيامها. ترك لها هذا المبلغ وأمر بصيانتها واستثمارها لهذا المال حتى يعود من رحلته هذه. لا شك أن ربيعة ولد في غياب أبيه، أبوه خرج للجهاد والولد ولد بعدها بفترة بسيطة، يعني بضعة أشهر، لكنه منذ صغره أحبتي في الله ظهرت عليه علامات النبوغ والنجابة والذكاء، وبدأت رحلته الطويلة. يا ترى ما هي هذه الرحلة؟ هل هي رحلة لتعليمه التجارة أو صنعة من الصناعات؟ هل هي رحلة لأجل أن يخرج للناس صبيا ذكيا يستطيع أن يجمع الأموال بأي طريقة وبأي صورة؟ ماذا فعلت أمه؟ إلى أي طريق وجهت هذه المرأة أم ربيعة رضي الله تعالى عنها وأرضاها ورحمها؟ كيف وجهت ولدها؟ بدأت تفكر: يا ترى ماذا ستصنع وكيف ستربي هذا الولد؟ ماذا ستصنع بهذه الأموال التي تركها زوجها بين يديها وقال استثمريها؟ فأخذت تفكر وتستخير وتستشير، ووصلت إلى حل رائع للغاية. قالت: أفضل سبيل، أفضل طريق أستثمر فيه هذا المال هو ولدي، أن أربي به ولدي. فتمنت أن يكون ولدها في يوم من الأيام عالما جهبذا، وإماما يشار إليه بالبنان، وفقيها لم تعرف الأمة مثله. وهكذا بدأت تفكر لابنها في أحسن وضع تحبه الأم أن يكون عليه ولدها، فراحت تسلمه بيدها إلى المعلمين والمؤدبين والعلماء، وتنفق عليه من مال أبيه الذي ترك آناء الليل وآناء النهار، لا تبخل على ولدها بشيء أبدا بأي حال من الأحوال. فحفظ القرآن وهو في سن صغيرة، وتعلم الحديث وتعلم اللغة وتعلم هذه العلوم النافعة منذ صغره، رحمه الله تعالى ورضي عنه. أبوه طالت غيبته، ومرت سنة تلو سنة، وفي كل سنة يتأكد لدى هذه الزوجة الوفية ويتأكد لدى أقربائه وأهله وأحبابه أنه لن يعود، يعني استطيع أن نقول خرج ولم يعد. طالت غيبته، نعم طالت غيبته. هل تتخيل إخوتي في الله أن فروخ غاب عن زوجته 30 سنة؟ يا الله، هو خرج عمره 30، الآن غاب 30 سنة، 30 سنة كاملة والزوجة لا تعرف شيئا عن زوجها إلا أخبار طائرة تأتي من بعيد وتأتي من قريب كل فترة من الفترات، منهم من يقول رأيناه، ومنهم من يقول أسر ولا نعرف أين ذهب، ومنهم من يقول قتل، هي لا تدري، لكن غلب على الظن أنه ربما يكون قد قتل في سبيل الله، ظنوه شهيدا أو أسيرا. لكن الرجل الذي غيبه هذه الفترة أنه واصل الجهاد من أرض إلى أرض ومن مكان إلى مكان. خلال هذه الفترة ربيعة كان يمشي في طريقه، طريق العلم الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. العلم، لماذا العلم بالذات؟ لأنه العلم، العلم النافع يعني، لأنه الدليل المنير في الظلماء والأصل العاصم من الأهواء. العلم النافع إخوتي وأخواتي هو الأنيس في الوحدة، وهو الصاحب في الغربة، وهو المحدث في الخلوة، إنه زاد العقول من الجهل، وحياة القلوب من الموت، ومصباح الأبصار من الظلمة، وقوة الأبدان من الضعف. فبالعلم يعرف الله ويعبد، ويذكر ويوحد، ويحمد ويمجد عز وجل بالعلم. العلم الذي لا يمنحه الله إلا للسعداء، ولا يحرم منه إلا الأشقياء. قال سبحانه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. لذا لا عجب ولا غرابة أن نسمع الإمام أحمد إمام أهل السنة يقول: الناس إلى العلم أحوج منهم إلى الطعام والشراب. قال: لأن الإنسان يحتاج إلى الطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين، يستطيع أن يعيش لو أكل في اليوم مرة واحدة، وربما يمر عليه يوم كامل لا يأكل لكنه يعيش. قال: وحاجته إلى العلم بعدد أنفاسه. يا الله، هذا هو العلم، العلم الذي يعني عاش ربيعة منذ صغره بتحريض من أمه وحث منها ورعاية واهتمام ومتابعة رحمها الله تعالى. والولد يروح يتعلم، هذا شيخه سعيد بن المسيب التابع الجليل معروف، وهذا مكحول الشامي، وهذا سلمة بن دينار، وهذا فلان وهذا فلان، أكابر العلماء يعلمون ربيعة، يواصل الليلة بالنهار. فلما كلموه في يوم من الأيام، كلمه بعض الناس أن يرفق بنفسه، ماذا قال؟ قال: سمعنا أشياخنا يقولون إن العلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته نفسك كلها. سبحان الله القدير، شوفوا كلام العلماء، الكلام النفيس. إذا أردت بعض العلم في باب من الأبواب لم يعطيك العلم بعضه إلا إذا أعطيته نفسك وفرغت له وقتك. لكن بعض الشباب اليومين دول يقولون: خلينا نتعلم يعني بس في فضلة الوقت يعني. ولذلك ترى كثيرا منهم يذهب إلى مجلس العلم مرة مرتين ثلاثة ثم ينقطع. لماذا؟ لأنه لا صبر له على ذلك ولا طاقة له في ذلك للأسف الشديد. أما ربيعة فكانت همته عالية جدا، وعزيمته كالصخر وكالجبال رحمه الله تعالى، حتى تعلم هذا العلم العظيم الذي كان ولا يزال أهل العلم يفخرون بعلمهم في كل زمان ومكان. هذا هو الفخر الذي يدعو إلى التواضع وليس إلى الكبر، الفخر الذي يدعو إلى اللين وليس إلى العنف، الفخر الذي يدعو إلى يعني مقت النفس وليس العجب، وهكذا. هذا هو الفخر الذي يحمله أهل العلم في كل زمان ومكان. وصدق من قال: ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاؤه، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداؤه، ففز بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. نعم، أهل العلم أحياء. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، ويقول: فضل العالم على العابد كفضل الثريد على سائر الطعام، ويقول عليه الصلاة والسلام، وهو يوضح لنا أيضا فضل العلم وأهل العلم وأهل العلم، يقول: إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض، حتى النملة في جحرها وحتى الحوت، ليصلون على معلم الناس الخير. فيا من تعلمت والآن تعلم، كن على يقين من أن رب العالمين سبحانه وتعالى قد جعلك في هذا الصف المبرور الميمون، الذين تعلموا العلم النافع في هذه الحياة الدنيا ونشروه في كل مكان، فرضي الله تعالى عنهم ورضوا عنه. ولذلك كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك علما نافعا. كان يدعو الله عز وجل أن يرزقه العلم النافع صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه ميراثه عليه الصلاة والسلام وميراث الأنبياء والمرسلين. ولذلك أبو هريرة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم خرج في يوم الأيام إلى السوق، فوجد الناس يبيعون ويشترون، وقد انفض الكثير منهم عن المساجد، وأهمل حضور حلق العلم والذكر الصحيح والقرآن، فراح يصرخ في الناس: أنتم ها هنا تبيعون وتشترون، وميراث رسولكم عليه الصلاة والسلام يقسم هناك في المسجد النبوي؟ طبعا كثير منهم تركوا ما في أيديهم من تجارات، وربما طردوا بعض الزبائن وقالوا: خلاص شطبنا اليوم. لماذا؟ حتى يلحق كل منهم بنصيبه في التركة التي توزع في المسجد. هم ظنوها عقارات وأراضي وأموال وأنعام، ظنوا هكذا يعني. وذهب الناس إلى المسجد فلم يجدوا شيئا يقسم، وإنما وجدوا أبا بكر يعلم، وعمر يفقه، وعلي يقضي، وزيد يحفظ، إلى آخر هذا الكلام. فهي هم رأوا إن هذا هو الموجود، أين الأموال التي تقسم وأين الأراضي التي توزع على شيء. وهم رجعين مرة ثانية على السوق إذ لقيهم أبو هريرة، فقالوا: يا أبو هريرة، أين الإرث الذي زعمت أنه يوزع في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فقال أبو هريرة، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن معشر الأنبياء لا نورث، إن معشر الأنبياء لا نورث، إنما ورثنا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. إذا ميراث النبوة، ميراث الأنبياء العلم، أما ميراث الأغنياء فهو المال. العلم ينمو بالإنفاق، يعني كلما أنفقت منه، كلما بلغته للناس، تستزيد من علم آخر، ويعظم هذا العلم في نفسك. إذن ينمو بالإنفاق، أما المال فتذهبه النفقات. العلماء تبقى مآثرهم ومناقبهم في هذه الحياة، أما الأغنياء خاصة الذين لم يعني يتقوا الله في أموالهم، سرعان ما تذوب أخبارهم، سرعان ما تزول آثارهم، وإن لله وإنا إليه راجعون. إذن قضية العلم اللي حملها ربيعة منذ الصغر بفضل من الله تعالى، ثم بفضل هذه الأم التقية العالمة الناصحة، هذا العلم هو الذي حركه وبلغه أعلى المنازل. القصة لم تتوقف عند هذا، حصلت مفاجأة كبيرة جدا. أن بعد 30 سنة من غياب الزوج يعود فروخ مرة أخرى إلى المدينة. تدبروا معي هذا المشهد. رجع المدينة، طبعا بعض ملامح البلد تغيرت والناس طبعا تغيرت، 30 سنة، 30 سنة يعني مدة ليست بسيطة أبدا يعني. فدخل فروخ إلى المدينة وبدأ يسأل هنا وهناك حتى دل على البيت الذي ترك وترك فيه زوجته. دخل فناء البيت في الليل، والليل ظلام والناس نيام، لكن ربيعة لم يكن ينام في الليل إلا قليلا، بقية الليل كان يقوم فيدرس العلم ويدونه. سبحان الله القدير، كان عابدا عالما في نفس الوقت. ففروخ وهو في فناء البيت يعبث هنا وهناك ويريد يعني أن يرى من هؤلاء الذين يسكنون بيته، وأين زوجته، وأين ولده الذي تركه في بطنها حاملا به، أين كل هؤلاء. فربيعة سمع صوت أقدام، خرج فوجد رجلا غريبا لم يره من قبل، صاح فيه وقال: يا هذا، كيف تقتحم على الناس بيوتهم في الليل؟ أما تتقي الله؟ أما تخاف من الله؟ وحصلت هناك مشادة كلامية شديدة بين الطرفين. استيقظت أم ربيعة بسببها من نومها وخرجت ونظرت إلى زوجها فعرفته، وقالت لولدها ربيعة: يا ولدي، إنه أبوك الذي غاب منذ 30 سنة، ها هو قد عاد. طبعا لا شك أن الفرحة كانت عارمة جدا، فرحة كبيرة جدا. الآن ربيعة الرأي أصبح له أبا لم يره من قبل ولم يعرفه من قبل. عاد الرجل، ومع اشتياق الزوجة لزوجها واشتياق الولد واشتياق الزوج لأولاده ذكورا كانوا أم إناثا، لكن المرأة كانت خايفة جدا، الزوجة خاصة أن زوجها بدأ يتكلم عن قضية الأموال وجاب الأموال اللي جايبها وضعها أيضا بين يديها، وبدأ الآن يطلب منها يقول لها: هذا المال الجديد مع المال الذي عندك اللي نمتيه واستثمرتيه من يوم سفري، نضع هذا على هذا ونعيش حياة الكرماء وننفق في سبيل الله تبارك وتعالى. هي طبعا كانت مرعوبة، كانت خايفة جدا، خايفة يدخل معها في تفاصيل، خايفة يسألها أين المال فبماذا سترد عليه. فروخ جلس في البيت وأذن لصلاة الصبح، سأل عن ولده ربيعة: أين ربيعة؟ قالت: لا، ربيعة الآن في المسجد. ربيعة لا يؤذن أذان وهو في البيت أبدا، لازم يكون في المسجد. أي مسجد؟ قالت: مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: والله فرصة، أصلي الصبح والفجر هناك، فقد اشتقت لمسجد النبي عليه الصلاة والسلام. تعالوا شوفوا ماذا رأى ربيعة في مسجد النبوة. دخل صلى صلاة الصبح، وهو خارج من المسجد إذ بأعداد غفيرة جدا هائلة من الناس تجلس إلى عالم من العلماء أو إمام من الأئمة، يسمعون منه ويتعلمون ويسألون ويستفتون وهكذا، أعداد كبيرة. فجلس في مؤخرة الحاضرين، ولأنه من بعيد لا يستطيع أن يميز من هذا الذي يجلس الناس إليه على هذا النحو، هو لا يعرفه فمن بعيد. فسأل أحد الناس، قال: من هذا الإمام الذي جلستم إليه بهذه الأعداد بعد صلاة الصبح؟ قال: يا رجل، أما تعرفه؟ قال: لا أعرفه. قال: إذن أنت لست من أهل المدينة، يعني لا يمكن أن واحد من أهل المدينة لا يعرف هذا الإمام، إنه ربيعة الرأي. طبعا الرجل إلى الآن ما يعرف من ربيعة الرأي، هو زوجته كانت تنادي على ولدها ربيعة ربيعة، لكن لم يطرأ له على بال أو على تفكير أبدا أن هذا الولد الإمام الكبير يكون ولده ربيعة. فقال الرجل: ومن ربيعة؟ قال: يا أخي، هذه قصته طويلة، ربيعة ابن فروخ، هذا الرجل المجاهد البطل الذي خرج منذ 30 سنة ولم يعد. وهنا ظرفت عيناه، الدموع تساقطت على عينيه، وقام من مجلسه وذهب إلى امرأته في الدار وقص عليها ما رأى، قال لها: أنا رأيت ولدي اليوم كذا وكذا وكذا. قالت الآن أستطيع أن أخبرك أين ذهبت الأموال التي تركتها، أنفقتها كلها على ولدك حتى تراه على هذا النحو. سبحان الله، سبحان الله القدير. ربيعة الرأي، ابن فروخ، ابن هذه المرأة التقية صاحبة قصة اليوم، هي سبب كبير إخوتي وأخواتي في التحول الذي حصل في حياة ولدها بصبرها وثباتها وحسن توكلها على ربها سبحانه وتعالى. إذن هنا الزوج لابد وأن يكرم هذه الزوجة، لابد وأن يقوم إليها فيحمدها ويشكرها على حسن صنيعها، وبالفعل فعل وقام وقبل رأسها وقال لها جزاك الله عني وعن ولدي خير الجزاء. إذن العلم أحبتي في الله، العلم هو الطريق الذي سينير لهذه الأمة السبيل مرة أخرى وسيجعلها فوق الأمم مرة أخرى. العلم، علم النافع، ينبغي أن يتسابق إليه الجميع كل بحسب تخصصه ومجاله. ولذلك فإن أمة الإسلام والمسلمين هي من علمت البشرية كلها العلوم، معظم العلوم، جغرافيا والطب والهندسة والفلك، وهذه العلوم البديعة الجميلة التي انتفعت بها البشرية إلى يومنا هذا. المسلمون الأوائل أمثال ابن سينا والخوارزمي وابن الهيثم وابن حيان وهؤلاء الأبطال هم من علموا الدنيا كلها العلم كله، ملكنا هذه الدنيا القرون وأخضعها جدود خالدون، وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان ولا نسينا، وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون، ولم أعد أرى في الركب قومي وقد كانوا أئمته سنين، وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر. أين المسلمون؟ أين المسلمون؟ أسأل الله تبارك وتعالى أن يكثرهم وأن ينصرهم وأن يؤيدهم على في حياتهم وأن يجعل ثأرهم على من ظلمهم، اللهم أمين. أسأل الله عز وجل أن يحيي في قلوبنا وفي قلوب أبنائنا العلم النافع والعبادة الصالحة، اللهم أمين. إلى حلقة أخرى إخوتي وأخواتي، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.